نعم فعلاً المصحف موجوداً على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما نزلت آية قال يا ابن عباس ادعوا لي معاوية، فكان معاوية يخطب. صحيح، ولكن إذا كنت تقصد المصحف المجموع فلن يكن كذلك إلا من عهد عثمان، ولكن كلمة المصحف تشمل الورقة وتشمل الجميع، والله المستعان. إذ أصل الكلمة من الصحيح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غاية الإنسان مطلقا وغيره إلا ذكر الرضيع وسبق بيانه، والصواب وبوله. والنجاسات هي غاية الإنسان مطلقا وبوله. ثم قال رحمه الله تعالى: وروث. ثم قال: ودم حيض. قوله ودم حيض وهو دم نجس، وهو دم نجس باتفاق أهل العلم. وقد نقل الإجماع غير واحد منهم، رحمك الله، غير واحد من أهل العلم من الشريم الإمام ابن المنذر رحمه الله، وقد دل الدليل على نجاسة دم الحيض من قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: تحطه ولتغسله، فأرى فيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: تحطه، لا بالتاء من الحث، حث الشيء يعني كحث الشيء، تحطه وتغسله، فأمر به صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأمرين: بحثه يعني حكه، أمر بحثه يعني بحكه، ثم أمر بغسله. وهذه المبالغة في تطهيره تدل على ماذا؟ على عظيم نجاسته، تدل على عظيم نجاسته. لما جعل تطهيره بحثه مع الغسل، فلم يقتفي بماذا؟ بالغسل. ولذا كان من احترازه، من احترازه، هنا أقول لكم سنة عزيزة ليتها تعود إلى البيوت، لذا كان من احتراز هذا الأمر ما كان من هذه نساء المؤمنين من اتخاذ ثوب خاصة للحيض، فاستحق اتخاذ ثوب لماذا؟ للحيضة. وقد جاء الدليل بهذا الاستحباب لما كانت أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت عنه وشدت عليها ثيابها، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال لها: أحطي؟ قالت: نعم. قالت: نعم. قال لها: أحطي؟ قالت: نعم. وهذا فيه دلالة ظاهرة على استحباب اتخاذ ثوب للحيضة، وهذا فيه دلالة ظاهرة على استحباب اتخاذ ثوب للحيضة، وتأكد هذا لما في ذلك من الاشتراك من دم الحيض. وحسبنا وصفه في القرآن: قل هو أذى. ففيه طنوف الأذى، فكان من دفعه ما اتخذ له من ثياب. يبقى هذا هو أول قسم من أقسام الدماء، وهو نجد ماذا؟ الشوكاني قال: ودم حيض. يبقى نقول فرع دم الآدمي، وفيه مذهبان لأهل العلم. أما الأول فهو مذهب الجمهور بنجاسة دم الآدمي، أنه دم نجس، مستدلين عليه بالآية: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وذهب الظاهرية إلى طهارة دم الآدمي، وبه قال الشوكاني رحمه الله: ومن علماء الزمان العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع، واستدلت عليه بأدلة هي: الدليل الأول أن الأصل في الأعيان ماذا؟ أصلها. متى لم يأت دليل ينقلها عن هذا الأصل؟ الدليل الثاني: ما صح في المسند الإمام أحمد وغيره أن بعض الصحابة قام يصلي بالليل فرماه المشرك بسهم فأخذه فوضع ثم رماه بسهم آخر فأخذ فوضع. أما بعض الصحابة قام يصلي بالليل وكان في حراسة جيش المسلمين فرماه المشرك بسهم فأخذ الصحابة السهم فوضعه، فرماه بسهم آخر فأخذ الصحابة السهم فوضعه، فرماه بسهم ثالث فأخذه الصحابي فوضعه، ثم أيقظ صاحبه ثم أيقظ صاحبه فقال رحمك الله رحمك الله لما لم تخذني؟ قال كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها. من هؤلاء الناس؟ من هؤلاء الناس؟ انظر هذا له الإيمان، فوالله يذلك رجولا. انظر كيف أنه من حلاوة الطاعة لا يجد للسهام ألما ولا وجعا. كذا انظر كيف أنه جمع مع عبادة العبادة، فإنك كما ترى هو الذي قام يحرس جيش المؤمنين بالليل لم يرضى إلا أن يكون قائما، فيجمع ما بين ماذا؟ ما بين عبادة وعبادة. إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر شقير وطعم الموت في أمر عظيم. نعم كذا قال المتنبي، وإن من الشعر الحكمة، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قلت وفيه دلالة ظاهرة، وفيه دلالة ظاهرة على طهر الدم. كما هو واضح الدليل الثالث أن عمر رضي الله عنه لما طعن لم يقطع صلاته، وكان جرحه ينزف دما، وكان هذا باطلاع الصحابة وإقرارهم. وفي دلالة ظاهرة على طهر الدم، وإلا لما صلى متلبسا لماذا؟ للنجاسة. لو كان الدم نجسا لتكلف عمر ماذا؟ أن يقلع ثيابه أو أن يخرج من صلاته، لأن لا يجوز للرجل أن يصلي وهو متلبس بماذا؟ للنجاسة، مع شرط العلم. إذا هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذبح شاة فتلطخ بفرثها ودمها، ثم أخذ يصلي. هذا أصرح من سابقه، لأنهم يعترضون على سابقه بأنه لا يمكنه أن يقطع النجاسة لأنه في ماذا؟ في داخل الصلاة. هذا ابن عمر هذا الدم أطاله قبل ماذا؟ قبل الصلاة، ومع ذلك دخل فماذا؟ وصلى، بما يدل على طهر الدم. قلت عليه يترجح القول بطهر الدم استصحابا للبراءة الأصلية. صحيح. طيب قلت ويترجح القول بطهر الدم استصحابا للبراءة الأصلية. هذا أول مرجح. ثاني لعدم انحدام الدليل على النجاسة أما الآية التي ذكروا إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحما أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنها خارج محل النزاع. يعني إيه خارج محل النزاع؟ هذه الآية لم تتعرض لنجاسة الدم، إذ غاية ما فيها هو نجاسة لحم الخنزير، إذ غاية ما فيها نجاسة لحم الخنزير بدلالة قوله فإنه، والهاء تعود على أقرب مذكور في أصل في الضمائر. احفظوا يا طلبة العلم هذه القاعدة، الأصل في الضمائر أن يعود الضمير على أقرب مذكور، واضح؟ الأصل في الضمير أن يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور في الآية هو ماذا؟ الخنزير. يبقى لكي نجعل الضمير عائدا على الجميع لابد من ماذا؟ من قرينة، وسنعرف القرينة. قلت ومما يقوي هذا أن الضمير جاء ماذا؟ جاء مفردا، جاء مفردا، لأنه قال فإنهم، معلش فإنهم رزق، واضح؟ يبقى هذا هو الوجه الثاني للترجيح، القول بماذا؟ بطهر دم بني الإنسان أو بني آدم. الوجه الثالث أنه ما علمت مذهب عدد من الصحابة لم يعلم لهم مخالف، لم يعلم لهم مخالف، هذا وجه للترجيح، انه مذهب عدد من من منهم عمر ومنهم عبد الله بن عمر لم يعلم لهم مخالف، ولا شك ان الصحابه هم اعلم الناس بالدليل واعلم الناس بالدين، فهذا وجه من وجوه الترجيح قوي. اذا عليه ترجح عندنا القول بطهر الايه؟ دم. طيب نقول اشكال وجواب، انت هتنتهي المسألة واسمعوا لك. فإن أشكلوا إشكال وجواب، فإن أشكلوا بأن دم الآدمي نجس لما صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها غسلت وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الدم، وكانت تمصه بفمها ثم تمجه، فقالوا لو كان طاهرا لما تكلفت غسله. قالوا سيدة فاطمة غسلت الايه؟ الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان طاهرا لما تكلفت ماذا؟ هذا وجه بعيد للدلاله. قلت وهذا من حكايات الافعال، فليس فيه النجاسه لا تثبت الا اذا ثبت في مقابلها امر بالغسل، لكن مجرد فعل الغسل ايه؟ طيب، وهذا غايه ما فيه انه من حكايات الافعال يرحمك الله، وحكايات الأفعال لا يثبت بها وجوب، فلا تثبت نجاسة تبعا. أما غسلها إياه، طب لماذا غسل؟ هذا ما يقتضيه الطبع، هذا ما يقتضيه الطبع من غسل الوجه مما ماذا؟ يتأذى به، هذا ما يقتضيه الطبع من غسل الوجه مما يتأذى به. إذا هذا الإشكال الأول أجبنا عليه. إشكال الثاني قوله بقياس دم الآدمي على دم الحي. بقياس دم الآدمي على دم الحي. طب من أين جاءوا بهذا القياس؟ قال لأن دم الحي هو أصلا من دم الآدمي. صحيح؟ بيخرج من المرأة في أوقات معلومة حسابة، فهو بالأصل من دم دمها. صحيح؟ قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار. هذا قياس فاسد الاعتبار من وجوه. لماذا هو فاسد الاعتبار؟ الأول لأنه في مقابل نص، في مقابل ماذا؟ نص. والنجاسات مبناها على ماذا؟ على التعبد. النجاسة لا تثبت بالقياس أبدا. صحيح؟ لو كانت النجاسة تثبت بالقياس لكان المني أولى بالنجاسة من المذي، لأن المني أغلظ من ماذا؟ من المذي. إن المذي أصلا ينزل تهيئة لماذا؟ لنزول المني. صحيح؟ ثانيا ولو كان دم الآدمي نجسا بهذا القياس لنجم ماذا؟ أن يكون دم الاستحاضة نجسا. إذا هنا هتنزمه. صحيح؟ فإما أن يقبل بالإلزام وإما أن يطرد ماذا؟ المذهب كله. ولو قبل بالإلزام هيقع في مخالفة النص الذي شهد بطهر دم الإيه؟ طيب أنت أوقعته بين خيارين كما يقال أحلاهما إيه؟ قلت لك دم الاستحارة أولى بالقياس لأنه أقرب. لم تفهم؟ طيب هم يقولون بأن دم الحيض من دم الآدم فنجسا، فلما كان دم الحيض نجسا كان الدم الأصل اللي هو دم الإنسان نجس. قلت لا هذا فاسد. لماذا؟ لأني سألزمكم بأن تقولوا بأن دم الاستحاضة ماذا؟ نجس، لأنه من دمي. وثانيا هو أقرب إلى دم الحيض لأن المخرج بل ويختلط أحيانا اتصل ببعض. صحيح؟ إذا قلت ولازم القول أن يلزموا أنفسهم، أن يلزموا أنفسهم بالقول بنجاسة دم الاستحاضة، بنجاسة دم الاستحاضة لأنه أقرب يا طلبة العلم إلى دم الحيض. لاتحاد المخرج، لاتحاد المخرج ولاتصالهما ببعض. صحيح؟ طيب يبقى هذا الوجه الثاني لضرب القياس. مفهوم؟ الوجه الثاني وإن كان منه، وإن كان دم حرز من دم ماذا؟ من دم الآدمي، لكن لما تغيرت صورته، لأنه لا شك هو من دم بني آدم فعلا، لكن تغيرت ماذا؟ صورته. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له صفة كاملة. وضع له صفة إيه؟ من أنه أسود يعرف. فلما اختلفت صورته كان لزاما أن يختلف ماذا؟ حكمه. كان لزاما أن يختلف ماذا؟ لأن الأمر إذا اختلفت صورته اختلف ماذا؟ اختلف حكمه، لأنه لم يبق على الصورة الأصلية التي كان عليها ليه؟ الحكم. واضح الآن؟ هذا الوجه الثاني لطرد الاختلاف. الوجه الرابع ما جزم به أهل الاختصاص والشأن من مفارقة دم الحي لدم الآدمي. هو دم الحي أصلا منه لكنه دم فاسد، تمام؟ مفارقة دم الحي لدم الآدمي، فلما كان مفارقا له، فلما كان مفارقا له لزم أن يفارقه في الحكم. يبقى هذا الإشكال الثاني وجوابه، واضح؟ الإشكال الثاني، قولهم لأن الدم عليه إجماع من أهل العلم على نجاسته، فعلا لا تجد أحدا قبل ابن حزم قال نصا صريحا بطهارته دم. إذا ماذا نفعل؟ هذا إشكال قوي. قلت وجوابه أن الإجماع، أن الإجماع منقود بالنص والأصل، منقود بالنص والأصل. النص اللي هو إيه؟ الأدلة على طهر الدم، والأصل الأصل الطهارة. سيتطرق الشك إلى الإجماع من جهة ماذا؟ ثبوته. يبقى أكيد هذا الإجماع لم يثبت، وهناك تساهل في ماذا؟ في هذه الدعوة، دعوة الإجماع. ثانيا أن الظاهرية خالفوا في مسألة في نجاسة الدم، وهم من أهل الإجماع. يبقى ده أيضا وجه لخلق الإجماع، أن الظاهرية لم يدخلوا في هذا الإيه؟ والإجماع لا ينعقد إلا بمن؟ الظاهرية. واضح الآن؟ طيب، يبقى هذا القسم الثاني أقسام دمه ماذا؟ دم الآدمي، وخلصنا إلى ماذا؟ القسم الثاني، وهو الدم المتبقى على الذريع. دم المتبقى على ماذا؟ أحيانا الرجل يأكل فيجد خطوط ماذا؟ دم على الذريع، وهو طاهر بإجماع. وأقوى من هذا الإجماع أنه قد صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نأكل اللحم والدم خيوط على القدر. والدم خيوط على ماذا؟ على القدر، بما يدل على عدم نجاسته. فائدة، ومن فرق بين قليل الدم وكثيره، إن بعض الناس قالوا هذا من قليل الدم وهو طاهر، أما كثيره فماذا؟ فنجس، مستدلا بأثر الحسن، بأثر الحسن لا بأس بالقطرة والقطرتين يعني من الدم، قلت وهو ضعيف ولا حجة بالضعيف، ولا حجة بالضعيف. والتأويل فرع ماذا؟ التفتيش. والتأويل فرع التفتيش. ثانيا أنه لا بد من وجود حد ضابط. فمن تقول قليل وكثير، طب هنضبط المسألة ازاي؟ ما هو مقدار القليل وما هو مقدار؟ فإن لم يجدوا حدا بين القليل والكثير ضاعت المسألة. صحيح، من عدم وجود حد ضابط بين القليل والكثير فارغا، أنه لا فرق في النجاسة في أصل في النجاسة، أنه في النجاسة لا فرق بين قليل وكثير، قطرات البول نجسة كماذا؟ كالبول، لا فرق بين قليل ولا كثير. طيب بهذا تكون مسائل ذات قد ختمت، وتعالى بنا نختم ببعض الفوائد. الفائدة الأولى أو فرع مسألة حكم التبرع بالدم، هل هو جائز أم ماذا؟ أما التبرع على سبيل البيع والشراء فيحرم، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع الدم فيحرم. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم. ونعود للمسألة، حكم التبرع قلت وهو جائز، وإن منعه بعض أهل العلم قلت هو جائز. نعم يعني لا يجوز الإنسان أنه يتكسب ببيع الدم
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
على عهده هو الشريعة نزلت على عهده، هو قد أخبر بأشياء لم تكن في زمان، إنا أرسلناك لمن يماتي، ولا يستبعد أن يكون موجودا. فكان عنده من الطب ما جاء في حديث عرفجاء أنه اتخذ أنفا من ورق من طب يعني، فأمكن فاتخذ من ذهب. قلت وبيع والتبرع بالدم جائز، او نقل الدم، نقول نقل الدم لا نقل التبرع، ونقل الدم جائز لا يمنعه دليل شرعي. ودليل الجواز ان الاصل في الاشياء الحل، أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الحل، ولا يمنع شيء إلا بدليل. ثانيا إذا جاز إخراج الدم، إذا جاز إخراج الدم من الجسد طبا بماذا؟ بالحجامة، طبا بالحجامة، ثم لا ينتفع به، إن الدم اللي يخرج بالحجامة لا ينتفع به، كان أولى، كان أولى إخراجه طبا، إخراجه طبا للانتفاع به. وقد جزم أهل الاختصاص بأن التبرع بالدم طب، وذكر له عدة مصالح كثير. إشكالان وجوابهم، هنا حيشكلوا، قلت بالجواب. إشكال الأول، والإنسان لا يملك، لا يملك أبعاضه، أبعاضه يعني جسده، فكما لا يمنع من التبرع بالأعضاء كما يمنع من التبرع بالأعضاء بالأعضاء، يمنع من ماذا؟ يمنع من التبرع بالدم. هل هذا القياس صحيح؟ لماذا عندك ليس صحيح؟ اسمعني صوتك الليل.
لأن التبرع بالأعضاء أعضاء متجددة، أما التبرع بالدم
ثالث يا رجل، فعلا، لأن الأعضاء لا تتجدد إلا بشيء واحد، الكبد. لذلك يقولون طبا عملية زرع، يعني بيوقف الفص، وهذا الفص إيه؟ ينتج فصين اخرين من الكبد، من الكبد يتكون ثلاثة فصوص، بينما بقيه الاعضاء لا تتجدد. يعني لو الانسان طلع الكليه، هذه الكليه ماذا؟ تبقى الى الابد ولا تتجدد، بينما الدم ماذا؟ يتجدد. يبقى هذا قياس مع ايه؟ قلت هو قياس مع الفارق، لان الاعضاء لا تتجدد. بينما الدم يتجدد، ثانيا أما شبهة الملك إنه لا يملك فلا اعتبار بها لعظم المصلحة المقابلة مصلحته هو اللي فعلا الطب قال ان استعمال الحجامة او الفقد او اخراج الدم ونقله وقال الجسد من امراض شديدة جدا تمام يبقى انا لا اعتبر المسألة الملك لان المصلحة المقابلة ماذا لان المصلحة المقابلة عظمى يبقى هذا هو الجواب عن الاشكال الاول طيب الاشكال الثاني أن الدم نجس فلا يجوز إيه؟ نقله لأنه لا طب بالنجاسات لا طب بالنجاسات لأن كل نجس ماذا حرام ولم يجعل الله عز وجل دواء أمة محمد في حرام لذلك جاءت من إيه؟ من التركيب من الدم نجس وماذا كانت دم نجسا يبقى لا يجوز الانتفاع به طبا لان النجس حرام ولا يجوز الطب بالحرام قلت ما يجيب تجيب يبقى اذا نقول عندك جواب اخر هذه ليست سورة البقرة هي سورة الأنعام دع عليك أحسن فأقول والدم ليس بنجس بل هو طاهر كما سبق وعليه ما بني على باطل كان باطل لها والله تعالى الموفق المستعان قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى والنجسات هي ضارة الإنسان المطلقة وبوله إلا الذكر الرضيع نعم التبرع عن هذه الحقائر والمشروبات أفضل فمن ذهب للتبرع بالدم وأرجي إلى أن يأخذ شيئا من هذا فليتبرع عنه أفضل من معامة من الدرر الجليل قول يا رجل التبرع بالدم هل يبطل الصيام قلت لا يبطل الصيام لأن من أبطل به الصيام قياسا على الحجامة فقد نسخ هذا الاصنام في حق الحجامة من قاضي عليه الصلاة والسلام لما قال أفطر الحاجم والمعجوم ثم نسخ هذا بعده لأنه قال ما أفطر من احتجم أو احتلم أو قاع واضح فلما لم يفطر بالحجامة لا يفطر بالتبرع بالدم مسألة أخرى جيدة التأويل فرع التصريح متى ضعف الحديث لسنا بحاجة إلى معرفة معناه لأننا ننتفع به صار ميتا بالنسبة لنا صحيح إنما لا يؤول وليس أول إلا ماذا التصريح حسبكم ما وجدت أسئلة هذا قال الشوكاني رحمه الله ولحم خنزير لحم خنزير ولحم الخنزير نجس على أرجح الأقوال وهو قول الجمهور قول الجمهور لقول الله تعالى لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الآخر. ولا يقوى صريحة على نجاسة لحم الخنزير، وقوله رجس هو الشيء النجس، هو الشيء النجس. كذا من قوله عليه الصلاة والسلام من لعب بالنار فكأنما بالنار يعني الزهر، فكأنما توضأ في لحم خنزير ودم. وإن كان من دلالة المفهوم وإن كان من دلالة المفهوم لكن فيه دلالة على نجاستي، على نجاستي. لحم الخنزير. الدليل الثالث ما صح من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أبي ثعلبة الخشني أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بأرض أهل الكتاب، وأنهم يأكلون لحم الخنزير، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية والقدور، والأمر بالغسل دليل على ماذا؟ على النجاسة. وعليه ترجح القول بنجاسة دم أو لحم الخنزير خلافا لمذهب مالك رحمه الله تعالى. فرعي دهن الخنزير، يعني في فتنة اليوم من استخدام دهون الخنزير في بعض الصناعات، بل استخدمها بعضهم طبا في علاج بعض الأمراض كالبواسير. دهن الخنزير وهو نجس، لأن لفظ لحم لغة يشمل ماذا؟ يشمل الدهن، فأخذ حكمه، فأخذ الدهن حكم اللحم بما كان يشمله، بما كان يشمله. ثاني أن الدهن لا ينفك عن اللحم، يعني لا يمكن أن ينفك إيه؟ هو مصطفى الجيد، فلزاما أن يكون حكمهما واحدا، فلزاما أن يكون حكمهما واحدا يا طلبة العلم. فرع شعر الخنزير، وفيه مذهبان لأهل العلم، والأرجح طهارة شعر الخنزير. هتفهم ايه معك الطهارة دي؟ استخدم في الصناعات، نعم صحيح، فرش الدهان، ويستخدمونه احيانا في خيوط الجراح شعر الخنزير. والقول بالطهارة هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل عليه بالأدلة الآتية. أما الأول استصحاب البراءة الأصلية، من أن كل علم طاهرة حتى يأتي ماذا؟ الدليل. ثانيا نص القرآن أو لحم خنزير، نص القرآن أو لحم خنزير نافي للحكم، نافي لحكم النجاسة أما عداه صحيح؟ لأنه قال لحم خنزير، ما قال خنزير، يبقى لحم. لما قصر الحكم على اللحم هذا نفي للحكم عما ايه؟ عما سواه. لما اقول اخرج من المسجد الا اهل دار السلام هذا نفي للحكم عما سواه. يبقى اثبات الحكم لشيء نفي للحكم عما لا انواله صحيح؟ يبقى فلما اثبت الحكم للحكم كان ذلك نفيا للحكم عما سواه. والشعر لا يسمى لحما، شعر لمسألة أخرى هذه بقى نقي. الشعر لا يسمى لحما، عذرا مش عذرا، الشعر لا يسمى لحما، لا عرفا ولا لغة ولا صرحا. والشعر لا يسمى لحما، لا عرفا ولا لغة ولا شرعا، فعليه لا يأخذ حكم اللحم. مسألة القادمة هي فما تغضب. ثالثا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنردشير، من لعب بالنردشير كلمة فارسية لكن غلبت على لسان العرب، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. فقوله في لحم خنزير ودم فتحليل اللحم والدم نافي للحكم عما سواهما. الدليل الرابع ما صح عن السلف رضي الله عنهم انهم كانوا يستعملون المنافع في صناعه منافع الخنزير، في صناعه الجبن. المنفحة هي لتؤدي إلى تخثر اللبن، مش تكثر كما في المذكرة معنا، تخثر اللبن تمام. هي سائل، سائل يؤخذ من معدة الحيوان، فلو أن الإنسولين الذي يؤخذ من جسدي هكذا هو سائل لا يدخل في اسم اللحم ولا تناوله اسم اللحم إذا يجوز لا بأس. واضح؟ لكن ما ادري من اين استخرج الانسولين. انسولين هذا دواء لمرض السكر عفاكنا من البنكرياس. ساعي هو، لكن هو ليس لحمه، لابد ان نسال في هذا. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الدليل الاخير ما صار حال الصحابه أو ما نقل الإمام القرطبي عن السلف، ما نقل الإمام القرطبي عن السلف أنهم كانوا يستخدمون شعر الخنزير في الخرازة. خرازة يعني الخرازة خياطة يعني وخرز الأشياء. وبهذا يترجح القول بطهارة شعر الخنزير. فرض شحم ودهن الخنزير، شحم الخنزير ودهن الخنزير، ولا يجوز استخدام شحم ودهن الخنزير في الطب او المساحيق لانه حرام. ولا يجوز استخدام الحرام دواء. كيف وقد أمر الله تعالى بالاجتناب؟ كيف وقد أمر الله تعالى بماذا؟ بالاجتناب. طيب هذه مسألة لحم الخنزير وترجح لنا القول بماذا؟ بنجاسته. فقال الشوكان: والنجاسة هي رائد الإنسان المطلقة وبرده وروة ولعاب كلب وروة ودم حر ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. يبقى نحن الآن انتهينا من ذكر النجاسات المجمع عليها، لننتقل في الدرس المقبل إلى النجاسات المختلف عليها، وننتقل بعد إلى درس علوم القرآن أو قواعد التفسير. لا هذه المسائل تساعدني مرة ماضية. شرط السؤال ما لنتفق الآن، شرط السؤال ألا تخرج من الموضوع مسألة مرة الله فيكم، لأن هذه الأسئلة تساعدني في حينها. كما سأل أخونا الآن أو أحد طلبة العلم عما بعد عن عصور الكفلية، هذه مسألة تتعلق ضمن فروع مسألة في ماذا؟ نجاسة الخمر. نعم.
بالنسبة للشيخ والأستاذ المصارف
معرفة ماذا يقول؟
كولا المادة الخامسة كولا عصارف معرفة كولية عصارف معرفة كولية
هذا لم يتثبت منه الى الان. الله اعلم. هذه المساله سيعتبر فيها بقاعده المفاسد والمصالح. واضح؟ فاذا كانت المصلحه عظمى بحيث لا توجد وسائل بديله او كذا سيكون الكلام مجانا. حسبكم هذا. قال الحمام السعدي رحمه الله تعالى: والعبارة بعموم اللفظ لا بخطوط السبب. فلازلنا مع قاعدة